بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المفيد للشيخ ابن عثيمين، وهو حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة. وتوقفنا عند الحق التاسع، وهو حقوق المسلمين عموما. قال في ثنايا هذا الحق، قال: الحق الخامس من حقوق المسلمين عموما، بعد أن تناولنا الحق الأول والثاني والثالث والرابع من حقوق المسلمين عموما، الحق الخامس: إذا مرض فعده. وعيادة المريض زيارته، وهي حق له على إخوانه المسلمين، فيجب عليهم القيام بها. وكلما كان للمريض حق عليك من قرابة أو صحبة أو جوار، كانت عيادته آكد. وحكم عيادة المريض اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يرى الوجوب، ومنهم من يرى الاستحباب، والأقرب والله أعلم أنه مستحب في الجملة، وقد يتوجب على بعض الناس. أما في الجملة فهو مستحب، لكن قد يتوجب على بعض الناس ممن هم قريبون من هذا المريض، كجيرانه وبعض أرحامه وأقاربه وبعض من له معهم صلة ورابطة، سواء كان في ما يتعلق بعلم أو ما يتعلق بأمور دنيا وعمل، فهؤلاء قد يتوجب عليهم أن يعودوا هذا المريض. أما سائر المسلمين فمستحق في حقهم. طيب، قال: والعيادة بحسب حال المريض وبحسب حال المرض، فقد تتطلب الحال كثرة التردد إليه، وقد تتطلب الحال قلة التردد إليه. نعم، فبعض الأمراض يعني تتطلب أن تكون الزيارة خفيفة، وأيضا تكون قليلة من حيث عدد الزيارات، وبعض الأمراض ربما يستأنس المريض، كلما كثر الزوار وتردد عليه الزوار يستأنس أكثر وينشط. نعم، فهذا لا بأس أن تتردد عليه في الزيارة. قال: فالأولى مراعاة الأحوال، والسنة لمن عاد مريضا أن يسأل عن حاله، تتفقد حاله وتسأله بما لا يشق عليه، أن تسأل عن حاله ويدعو له، تدعو له بالشفاء. هذا من السنة، إذا زرت المريض أن تدعو له بالشفاء، كأن تقول: نسأل الله أن يشفيك، أو تأتي بذاك المأثور: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. طيب، أو بما شاء من الأدعية. قال: ويدعو له ويفتح له باب الفرج والرجاء. باب الفرج هكذا إن شاء الله أو بإذن الله تقوم من هذا المرض ويشفيك الله سبحانه وتعالى وهذه الشدة وتزول بإذن الله. وأيضا لعل هذا المرض تطهير لك ورفع في درجاتك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم تأتي بهذا ماذا الأمر الذي يدفع فيه الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وحتى يكسب الأجر من هذا المرض. طيب قال: ويفتح له باب الفرج والرجاء، فإن ذلك من أكبر أسباب الصحة والشفاء. نعم، وهو ما يسمى بالعامل المعنوي وقوة الرجاء في الله سبحانه وتعالى، هذا من أكبر أسباب الصحة والشفاء. قال: وينبغي أن يذكره التوبة بأسلوب لا يروعه، فيقول له مثلا: إن في مرض هذا تكتسب خيرا، فإن المرض يكفر الله به الخطايا ويمحو به السيئات، ولعلك تكسب بانحباسك أجرا كثيرا بكثرة الذكر والاستغفار والدعاء. هكذا يذكره بالله سبحانه وتعالى: ولعلك بانحباسك الآن وتجد فرصة لكثرة الذكر وكثرة الاستغفار والصبر والاحتساب. هكذا يذكره. طيب قال رحمه الله: الحق السادس: إذا مات فاتبعه، فاتبع جنازته. قال: فاتباع الجنازة من حقوق المسلم على أخيه، من حقوق المسلم على أخيه بعد موته، وفيه أجر كبير. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. في بعض الروايات مثل جبل أحد القيراط. فهذا الحديث يدل على الأجر الكبير في اتباع جنازة المسلم، بشرط أن يكون هذا الاتباع إيمانا واحتسابا كما جاء في بعض الروايات: من تبع جنازة إيمانا واحتسابا، يعني يفعل هذا تعبدا وأنه حق عليه لأخيه المسلم، واحتسابا للأجر، واحتسابا للأجر، فينال ما في هذا الحديث بإذن الله من فضل وأجر. طيب قال: وإذا كان هذا المسلم صاحب معاصي وصاحب يعني ظلم وجور وإجرام، وخاصة إذا كنت أنت من ذوي الفضل والشان، فالسنة أن تترك اتباع جنازته والصلاة عليها. هو مسلم يستحق، لكن تفعل ذلك زجرا وعبرة لغيره من الأحياء. أما هو قد مات، تزجره بماذا وهو قد مات؟ ولكن تترك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، كان يترك الصلاة على من مات عليه دين، ثم نسخ هذا الحكم. فتترك أنت زجرا لمن يفعل هذا الفعل، هذا الفعل الإجرام الكبير. وأيضا جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على رجل قاتل بغير حق، قتل بغير حق، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه وجعل أهله يصلون لمن قتل نفسه متعمدا. من قتل عفوا أنا قلت قاتل غيره لمن قتل نفسه متعمدا. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. وأظن أن الحديث صحيح مسلم. فعلى كل من كان مشهورا مجاهرا ببعض المعاصي والجرائم الكبيرة فيترك أهل الفضل والشان الصلاة عليه ليكون ذلك عظة وعبرة وزجرا لأمثاله. طيب قال رحمه الله سابعا: ومن حقوق المسلم على المسلم كف الأذى عنه. قال: فإن في إيذاء المسلمين إثما عظيما. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والغالب أن من تسلط على أخيه بأذى فإن الله ينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة. الجزاء من جنس العمل. أن من تسلط على أخيه بأذى فإن الله ينتقم منه، يعني يسلط عليه من هو أظلم منه، سلط عليه ظالم مثله، فإن الله ينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. نعم، دماء المسلمين محرمة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما يجوز قتل النفس المسلمة المحرمة، نعم، إلا إذا كان بحق، كطيب الزاني يقيم عليه الحاكم الحد فيقتله وإن كان مسلما، وكذلك في حال القصاص نفس بالنفس. وأيضا دلت الأدلة على قتل الساحر لأنه مفسد في الأرض وقول جمهور العلم، وهكذا المحارب المفسد في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية، نعم، هؤلاء يستحقون القتل وإن كانوا مسلمين، وإن كانوا مسلمين، ويكون هذا القتل عقوبة لهم. وإلا فالأصل أن دم المسلم محرم، وهكذا ماله وعرضه. وكف الأذى عن المسلم يدخل فيه الأذى باللسان، ويدخل فيه الأذى باليد وبغير ذلك، كله يدخل، وكل ما يسمى أذى شرعا وعرفا يدخل بهذا. فيجب كف الأذى عن المسلمين ولا يجوز أذيتهم. نعم. وكذلك غيبتهم ما تجوز، ولكن بعض الأحوال الشرعية تتطلب أن تبين عوار هذا المسلم، وإن كان تذكر هذا في غيبته نصحا للمسلمين كالتحذير من أهل البدع والأهواء وأهل الفجور وغير ذلك، فهذا لا يعد من الغيبة ولا يعد من السب والشتم محرم، وإنما هو يطعن فيهم قربة إلى الله سبحانه وتعالى ونصحا للمسلمين، ونصحا للمسلمين حتى لا يغتروا بما يحملونه من منهج فاسد. والطعن فيهم هو طعن فيما يحملونه، الطعن في الحامل طعن في المحمول، أنت لما تطعن في أهل البدع هو طعن فيما يحملونه من بدع، فيما يحملونه من بدع. فمثل هذا مطلوب شرعا، مطلوب شرعا. وإياك أن يخذلك، أن يخذلك أهل الأهواء، وماذا ويدخلون فيك الخور والخوف بأن هذا غيبة وأن هذا طعن في أعراض المسلمين، ومن هذا التخذيل. وكن على علم وعلى دراية أن هذا من أفضل أبواب الجهاد في سبيل الله، الرد على أهل البدع وبيان ما هم عليه من أباطيل. قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لكن يكون هذا الكلام عن علم وعن نصح، عن علم وعن نصح للأمة، ونصح أيضا لهذا المبتدع. وهذا باب واسع مبسوط في كتب العقائد، التحذير من أهل البدع والأهواء. طيب، ثم في الأخير يقول الشيخ في هذا الأصل أو في هذا الحق، حق المسلمين، قال: وحقوق المسلم على المسلم كثيرة، ولكن يمكن أن يكون المعنى الجامع لها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، فإنه متى قام بمقتضى هذه الأخوة اجتهد أن يتحرى له الخير كله وأن يجتنب كل ما يضره. هذه الخلاصة، هذه الخلاصة. فإنه متى قام بمقتضى هذه الأخوة اجتهد أن يتحرى له الخير كله وأن يجتنب كل ما يضره. وهذا صدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنت تحب لنفسك ماذا؟ الخير، ودفع ماذا؟ الشر. انتهينا من هذا الحق، وهو الحق التاسع، حق فيما يتعلق بحقوق المسلمين.